إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و31 و49 متر. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة. سيدتي سادتي، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر شباط عام 2002، فأهلا بكم. بعد عرض سريع لمواد برامجنا للساعات الثلاث الأولى من بثنا لهذا اليوم، تستمعون إلى أول نشرة مفصلة للأخبار العالمية يعدها ويقدمها فوزي عبد الأمير، ثم تلتقون مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. من عناوين الملف: الأمم المتحدة تعلن يوم 7 من آذار موعدا لمحادثات بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام للمنظمة الدولية. في ردود الفعل، موسكو ترحب بالحوار، وواشنطن تريده مناقشة قصيرة، وباريس تطالب بغداد السماح غير المشروط بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة. مركز أمريكي حكومي لدراسات حقوق الإنسان يتهم بغداد بممارسة التعذيب الوحشي وقمع المنشقين السياسيين من الرجال والنساء. ولي العهد السعودي يرفض اعتبار العراق وإيران ضمن دول محور الشر، فيما الملف العراقي يتراجع في جدول أعمال القمة العربية المقبلة التي يتوقع أن تهتم بمبادرة السلام السعودية. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد ملف العراق تتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده أياد الجيلاني وتشاركه التقديم زينب هادي، وفي العرض تقارير صوتية من القاهرة وبيروت وعمان. بعد موجز من الأخبار العراقية نستهل به الساعة الثانية، تلتقون مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الغنائي المنوع من أجوائنا العراقية، وهو من إعداد وتقديم خضير الشايع. وفي جولتنا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة إقليمية ودولية، بينها عرض للشؤون العراقية في الصحف الغربية، فيما مراسلنا في بيروت أفادنا بأن القمة العربية المقبلة ستركز اهتمامها بمبادرة السلام في الشرق الأوسط التي اقترحها اخيرا ولي العهد السعودي. من برامجنا الاسبوعية التي نقدمها اليوم عالم متحول، وفي حلقة اليوم عرض لتقارير عن تبني وزارة الدفاع الامريكية سياسة اعلامية جديدة تتضمن شيئا مما وصف بالتضليل الاعلامي. البرنامج من اعداد وتقديم كامران قرباغي. ونبدأ الساعة الثالثة من بثنا لهذا اليوم بتقارير من مراسلينا في أربيل والسليمانية. خبير لبناني يعلق لإذاعتنا على إدراج إيران والعراق معا ضمن ما وصف بمحور الشر ومدى تأثير ذلك على العلاقات بين طهران وبغداد. ولاء صادق تعرض لمقال نشرته صحيفة بريطانية بارزة وتناول محادثات بوش بلير المقبلة التي يتوقع أن يحصل الرئيس الأمريكي خلالها على دعم حليفه البريطاني في جهود إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. وقتا طيبا نرجوه لكم مع مواد برامجنا، وأهلا بكم مرة أخرى.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يوافق على استئناف المباحثات مع الإسرائيليين، ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد على ضرورة استئناف المباحثات في أسرع وقت ممكن. رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة يختم زيارته إلى إيران بالدعوة إلى إقامة علاقات أخوة بين البلدين. الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشوفيتش يطالب بالإفراج عنه طيلة فترة محاكمته كي يتمكن من تهيئة دفاعه عن نفسه. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. وافق رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات على استئناف المحادثات الأمنية مع إسرائيل رغم استمرار الحصار الذي تفرضه تل أبيب على عرفات في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وكالات الأنباء أشارت إلى أن موافقة عرفات على استئناف المباحثات جاءت بعد لقائه يوم أمس الاثنين مع منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا. وفي المقابل أفادت وكالات الأنباء أن وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن ليعزر أكد اليوم الثلاثاء بعد لقائه سولانا أنه من الضروري أن يستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون المباحثات بينهم في أسرع وقت ممكن. دعا رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة حامد كرزاي في ختام زيارته التي استمرت 3 أيام إلى إيران، دعا اليوم إلى تعميق العلاقات بين كابول وطهران. وكالات الأنباء نقلت في هذا السياق عن راديو طهران الرسمي أن كرزاي أعلن عن حاجة بلاده إلى علاقات أخوة قوية مع إيران. الوكالات أشارت أيضا إلى تأكيد كرزاي عدم تأثر العلاقات الأفغانية الإيرانية بالتصريحات الأخيرة التي صدرت عن واشنطن والتي اعتبرت إيران جزءا من دول محور الشر. هذا ومن الجدير بالذكر أن كرزاي أدلى بتصريحاته هذه بعد توقيعه اتفاقية لمكافحة الإرهاب مع إيران، بالإضافة إلى تعهد الدولتين العمل على مكافحة تهريب المخدرات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذا وقد توجه كرزاي إلى الهند للقاء رئيس الوزراء أتال بهاري فاجباي والرئيس الهندي نارينان لبحث المساعدات التي يمكن أن تقدمها نيودلهي إلى كابول في إطار عملية إعادة إعمار أفغانستان. بدأ وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي اليوم زيارة رسمية إلى ألمانيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الألمان تتعلق بالحالة في أفغانستان والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكالات الأنباء أشارت في هذا الصدد إلى أن الزيارة تستمر يومين، وأن خرازي سيلتقي في وقت لاحق من اليوم رئيس البرلمان الألماني وولفغانغ تيرسا. هذا ومن المقرر أن يلتقي خرازي يوم غد الأربعاء وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. أفادت وكالات الأنباء أن محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشوفيتش ستستمر اليوم وسط مطالبة ميلوشوفيتش بالإفراج عنه طيلة فترة محاكمته كي يتمكن من تهيئة دفاعه عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه. ميلوشوفيتش أوضح للمحكمة أنه لا يتمتع بالوسائل اللازمة التي تؤمن له تقديم دفاعه، بينما يتمتع الدفاع العام بمراجع وإمكانيات هائلة، مشيرا إلى أن الوسيلة الوحيدة التي تتوفر لديه في السجن هي الهاتف، وأن الهاتف معطل بشكل دائم. وكالات الأنباء أفادت أيضا أن قاضي محكمة الجزاء الدولية ريتشارد ماي قاطع ميلوشوفيتش، معتبرا أن هذه التفاصيل هي أمور إدارية وأنها ستناقش في جلسة يوم غد الأربعاء. بحثت السفيرة الأمريكية في باكستان اليوم الثلاثاء مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف إمكانية تسليم الشيخ عمر المتهم بتدبير عملية خطف واغتيال الصحفي الأمريكي دانيال بيرل. أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية مارك وينتورث موضحا أن السفيرة الأمريكية ويندي تشامبرلين تطرقت إلى مسألة تسليم الناشط الإسلامي دون إعطاء أي تفاصيل عن رد الرئيس الباكستاني. وكالات الأنباء أشارت أيضا في هذا الصدد إلى أن عملية تسليم الشيخ عمر ستكون عملية معقدة، وذلك بسبب عدم وجود اتفاقية بين الولايات المتحدة وباكستان تنص على تسليم المشتبه بهم. على صعيد آخر، تراجع الشيخ عمر يوم أمس الاثنين عن اعتراف سابق يؤكد ضلوعه في عملية اختطاف الصحفي الأمريكي الشهر الماضي. هذا وقد أبلغ محامو الشيخ عمر محكمة كراشي بأن الشيخ قد تعرض إلى ضغوط دفعته إلى توقيع الاعتراف. وتجدر الإشارة إلى أن القنصلية الأمريكية في كراشي استلمت يوم الخميس الماضي شريط فيديو يؤكد مقتل الصحفي الأمريكي الذي لم يتم العثور على جثته لحد الآن. أعلنت الصين اليوم أنها سترسل مسؤولا عسكريا رفيع المستوى في مجال نزع السلاح إلى واشنطن الشهر المقبل للبحث في تفاصيل زيارة نائب الرئيس الصيني هو جين تاو إلى الولايات المتحدة. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من جديد في ملف العراق، وهو جولة يومية على أخبار تطورات عراقية تناولتها بالعرض والتحليل تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومن أبرز محاور ملف اليوم، الأمم المتحدة تعلن 7 آذار موعدا لمحادثات بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام للمنظمة الدولية. موسكو ترحب بالحوار وواشنطن تريده مناقشة قصيرة، وباريس تطالب بغداد السماح غير المشروط بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة. ولي العهد السعودي يرفض اعتبار العراق وإيران ضمن دول محور الشر، فيما الملف العراقي يتراجع في جدول أعمال القمة العربية المقبلة، إذ من المتوقع أن ينصب اهتمامها على مبادرة السلام السعودية. مركز أمريكي حكومي لدراسات حقوق الإنسان يتهم بغداد بممارسة التعذيب الوحشي وقمع المنشقين السياسيين من الرجال والنساء. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.
التقرير الاقتصادي، عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي، تقارير مقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
أعلنت الأمم المتحدة يوم أمس الاثنين أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان يعتزم إجراء محادثات مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي في نيويورك في 7 آذار لبحث عودة محتملة لمفتشي الأسلحة إلى العراق. وفي ظل تزايد تهديدات واشنطن بضرب العراق، تقدمت بغداد في وقت سابق من الشهر الحالي وبعد مناقشات مستفيضة مع عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقدمت باقتراح إجراء حوار بدون شروط مسبقة. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوياريتش إن الأمين العام يتوقع إجراء مناقشة تركز على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق. وفي بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية قال ناطق أمريكي عن المحادثات إنها يجب أن تكون مناقشة قصيرة، موضحا أنه لا يوجد هناك الكثير مما يحتاج إلى نقاش عدا كيفية انصياع العراق لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحديدا فيما يتعلق بعودة مفتشي الأسلحة. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وصف الشهر الماضي العراق بأنه جزء من محور للشر يضم أيضا كوريا الشمالية وإيران، مما أثار توقعات بأن الرئيس العراقي صدام حسين سيكون الهدف التالي في الحملة الأمريكية على الإرهاب. وكان مفتشو الأمم المتحدة غادروا العراق في شهر كانون الأول عام 98 و900 وألف عشية حملة قصف أمريكية وبريطانية، ولم تسمح لهم بغداد بالعودة منذ ذلك الحين. دوياريتش قال إن الاجتماع سيستغرق يوما واحدا لأن الوزير العراقي مرتبط بحضور اجتماع للجامعة العربية، ولكن إذا اقتضت الحاجة فإنه سيستأنف المحادثات بعد الخامس من نيسان. وسبق للعراق وأنان أن أجريا محادثات أحدثها كان في شهر شباط من عام 2001، لكن الأمين العام للمنظمة الدولية رفض عقد جولة أخرى العام الماضي لأن الأعضاء الأساسيين في مجلس الأمن لم يتوصلوا إلى سياسة مشتركة. وعندما زار موسى الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي صرح بأن العراق مستعد لمناقشة جميع القضايا، لكن مسؤولين في المنظمة الدولية قالوا إن أنان أوضح أنه مستعد بشكل أساس لمناقشة عودة مفتشي الأسلحة. ودعا هانز بليكس مدير لجنة الأمم المتحدة الجديدة المكلفة بنزع سلاح العراق إلى الاجتماع مع موسى. ومهمة مفتشي الأسلحة هي التحقق من أن العراق لم يعد لديه أي برامج لأسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية أو صواريخ بعيدة المدى، وتعتقد واشنطن أن بغداد ما زال لديها مثل هذه البرامج. وقد حذر زعماء عرب وأوروبيون واشنطن من أن شن عمل عسكري ضد صدام قد يطيح بالائتلاف العالمي المناهض للإرهاب ويزعزع الاستقرار في منطقة يمزقها العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ووصف أنان بعد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أجراها في لندن يوم أمس الاثنين، وصف أي هجوم على العراق في هذه المرحلة بأنه عمل غير حكيم. صرح وزير الخارجية الفرنسي أوبير فيدرين بأنه يتعين على العراق أن يسمح بعودة مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة وأن يتركهم يعملون بحرية، لكنه أوضح أن من السابق لأوانه التفكير في عمل عسكري ضد بغداد. وأضاف فيدرين الذي اتهم واشنطن في وقت سابق من الشهر الحالي بانتهاج نهج في السياسة الخارجية وصفه بأنه سطحي، أضاف أنه لا سبب يدعوه للاعتقاد بأن العراق سيرفض السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن فيدرين قوله في مقابلة تلفزيونية إن الرئيس العراقي صدام حسين على خلاف مع المجتمع الدولي بأكمله، وإن مجلس الأمن مجمع على هذا وليس فقط الولايات المتحدة. وتابع الوزير الفرنسي قائلا يتعين على صدام أن يقبل عودة المفتشين دون أي قيود وأن يتركهم يعملون في حرية. فيدرين قال أيضا إن من السابق لأوانه التفكير فيما قد يحدث إذا لم يتمكن المفتشون من العودة إلى العراق وإزالة أي تهديد لقدرات عراقية في مجال أسلحة الدمار الشامل. ورأى أن من السابق لأوانه أيضا أن يطلب من أوروبا مساندة الأمريكيين إذا قاموا بعملية عسكرية، لأن المفتشين لم يعودوا أو لأن صدام حسين لا يقبل عودتهم. المزيد عن الموقف الفرنسي في تقرير مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
جدد وزير الخارجية الفرنسي أوبير فيدرين موقف باريس المدافع بقوة عن عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، ووجوب موافقة العراق على ذلك بأسرع وقت وبالشكل الذي لا يعرض مقومات الاستقرار في المنطقة إلى الخطر مرة أخرى، مشددا على دعم فرنسا الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أجل إعادة تأهيل الحوار السياسي بين بغداد والأمم المتحدة، والذي لن يحقق نتائجه المنتظرة إذا لم تكن موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين هي الأساس فيه، على حد قول بدرين الذي سيدافع في غرناطة غدا عن موقف أوروبي خليجي معارض العمل العسكري وضاغط باتجاه تقيد العراق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وعندما استفسرت إذاعة العراق الحر من أحد كبار المسؤولين في الخارجية الفرنسية عن حقيقة الموقف الفرنسي مما يجري من استعدادات سياسية وعسكرية ضد العراق، كان جوابه: أولا لم يحصل أي تغيير على موقفنا المعارض تماما لأي جهد عسكري ضد العراق مهما كانت التبريرات، لأننا، يضيف هذا الدبلوماسي حسين الاطلاع، نعرف الأبعاد الخطيرة لهذا العمل، وهو ما ستتم مناقشته في غرناطة غدا بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا عدم امتلاك باريس معلومات دقيقة حول وجود قرار أمريكي بضرب العراق في الصفحة الثانية من حرب مكافحة الإرهاب الدولي. في جميع مشاوراتنا المتواصلة مع الأمريكيين، يؤكد نفس الدبلوماس الفرنسي، لم نسمع منهم بوجود قرار لتوجيه عمل عسكري ضد العراق، وهم يعرفون جيدا موقفنا من هذا الموضوع على حد قوله، وذلك في إشارة إلى المباحثات التي عقدتها في باريس بداية الأسبوع إليزابيث جونز مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والآسيوية. على الصعيد ذاته، حذر الخبير الاستراتيجي الفرنسي بول ماري دولاكورس من مغبة وقوع قرار باريس الدبلوماسي في الفخ الأمريكي عبر تعزيز المطالبة غير المشروطة بعودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، لأن ذلك حسب رأيه سيزيد من تعقيدات الأمور بدلا من تحقيق انفراج حقيقي فيها. وقال دولاغورس لإذاعة العراق الحر: إن بديل ليس عنده خيار آخر يستطيع بواسطته تفادي الأسوأ من الأمور، فهو يعرف بوجود خيار حرب أمريكي يرفضه ولا يعرف كيف يوقفه. ومن هنا فإن عودة فرق التفتيش، يؤكد دولاغورس، هي من بين الحجج التي تهيئها الإدارة الأمريكية لحملتها المنتظرة ضد العراق. فنحن نعرف جميعا، يشدد دولاغورس، بأن فرق التفتيش قامت بالكثير جدا من جهود المراقبة في أوضاع مختلفة، لكنها لم توصف برفع أو تخفيف للعقوبات الدولية كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة. وعليه فإني، يؤكد الخبير الفرنسي، أفترض بأن بغداد قدمت إشارات على موافقتها على عودة فرق التفتيش، وأن ما يجي مع الأمم المتحدة خير دليل على ذلك مما ينبغي معه التعرف على حقيقة أخرى، وهي أن واشنطن تحضر نفسها لعملية عسكرية تحتاج منها فقط توفير الدعم السياسي لها، وهو ما تقوم به حاليا، يختتم دولاغورس حديثه للإذاعة. جدير بالذكر أن باريس مع تأهيل الحوار بين الأمم المتحدة والعراق، وهي لذلك نصحت بغداد أكثر من مرة على مدار الأسابيع التي عقبت تجديد العمل برنامج النفط مقابل الغذاء نهاية تشرين الثاني الماضي، انطلاقا من قناعتها بأن عودة لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ستخفف من احتمالات استخدام القوة، على اعتبار أن هذه الموافقة ستفرغ الكثير من المبررات من محتواها، حسب ما يقول ذلك المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
نقل تقرير لوكالة ترتاس الروسية للأنباء عن السفير الروسي في الأمم المتحدة قوله أمس أن استئناف المحادثات بين المنظمة الدولية والعراق يعتبر خطوة مهمة ورئيسة باتجاه تسوية العلاقات بين بغداد والمجتمع الدولي. وقال سيرجي لافروف للمراسلين في مقر الأمم المتحدة إن من المهم جدا استئناف هذا الحوار، مشددا على أنه الطريقة الأفضل لتحقيق تقدم على صعيد ما يحيط بالملف العراقي. ميخائيل لندرينكو أجرى مقابلة قصيرة مع يوري تارلوف نائب رئيس الصندوق الروسي للصناعة والاستثمارات، عرض فيه لفرص نجاح الحوار والمشكلات التي تعيقه.
يا دكتور يوري، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن استئناف المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة يعتبر خطوة إيجابية نحو تطبيع العلاقات بين الطرفين.
نعم، أنا أوافق مع هذا الرأي، ودليل على ذلك أن في الآونة الأخيرة تتخذ الجهود الدولية لاستئناف الحوار بين الأمم المتحدة والقيادة العراقية لتسويق الوضع حول العراق. وفي هذا المجال لعبت ولا تزال روسيا تلعب دور إيجابي لاستئناف هذه المفاوضات، مما يدل على زيادة دور منظمة الأمم المتحدة في تسويق هذه الأزمة.
العراق يقول أنه مستعد لحوار غير مشروط مع الأمم المتحدة، ولكن العراق من جانبه يقدم الشروط، بعض الشروط، مثلا بغداد تريد ألا يكون من بين أعضاء بعثة المفتشين مواطنون بريطانيين وأمريكان.
صحيح، ومن الصعب جدا نتوقع إزالة كافة العواقب في طريق التسوية دفعة واحدة، لأن هذه الأزمة تستمر أكثر من 10 سنوات، ومع كل سنة تزداد تعقيدا وصعوبة. ولهذا السبب ينبغي إيجاد الحلول ولو جزئية في طريق إيجاد تسويق شاملة، لأن ازدياد توتر في المنطقة وبقاء عقدة حول العراق تؤثر سلبيا على الوضع في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط. في نفس الوقت فإن رغبة الجانبان لاستئناف المفاوضات خطوة إيجابية، ويجب المجتمع الدولي أن يدعم هذه الخطوة أخذا في عين الاعتبار كافة إمكانيات لتسوية الوضع حول العراق. وروسيا مثل ما تعرف هي تعمل دائما على زيادة دور الأمم المتحدة في إيجاد تسوية شاملة وعادلة حول العراق. وفي نفس الوقت فإن إمكانيات إنزال الضربات الجوية على العراق كما وصفها الأمين العام لأمم المتحدة كوفي أنان مؤخرا تكون خطوة غير معقولة ولا تبريرا لها. في نفس الوقت فإن القيادة الروسية تفضل دائما استخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية لإيجاد الحل حول العراق.
يا دكتور يوري، العراق يريد توسيع النقاش وإدخال مواضيع أخرى فيه، المواضيع التي ليست من اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة.
مثل أي مواضيع؟
مثلا التزامات الأمم المتحدة تجاه العراق.
في الحقيقة يعني الأمم المتحدة يجب أن تلعب دور الرئيسي لإيجاد التسوية حول العراق، ومن هذه الناحية يمكن الجانب العراقي يتقدم بمقترحاته تجاه الأمم المتحدة وزيادة دورها فيما يخص العراق وتوسيع برامج الإنسانية تجاه الشعب العراقي. ويعتقد أن دول عربية في المنطقة كمان هي تعمل على إيجاد الحل الإيجابي للقضية العراقية، وخاصة تخفيف المعونات للشعب العراقي.
شكرا يا دكتور يوري.
أهلا وسهلا ومرحبا.
رأى ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير عبد الله بن عبد العزيز أنه لا يجب استهداف إيران والعراق في حرب أمريكية موسعة على الإرهاب، رغم وصف الرئيس جورج بوش لهما بأنهما جزء من محور للشر. وفي مقابلة أجرتها معه مجلة تايم الأمريكية نشرت على موقع المجلة على شبكة الإنترنت، قال الأمير عبد الله إنه لا يعتقد أن الحرب على الإرهاب تنطبق على إيران والعراق، وإذا كان لديكم حالة لإرهاب إيراني أو عراقي فإنها ناتجة عن تصرف جماعة هامشية صغيرة وليس الحكومة بحسب رأي ولي العهد السعودي. الأمير عبد الله قال في مقابلته مع مجلة تايم إن إيران في الواقع عامل استقرار في منطقة الخليج، وأوضح قائلا إن طهران تساهم في استقرار منطقة الخليج وإن التوترات التي كانت في السابق لم تعد قائمة الآن. وسئل ولي العهد السعودي عن موقفه في حالة وجود خطة أمريكية لاستخدام القوة للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، فقال إنه نقل بالفعل أفكاره إلى واشنطن لكنه امتنع عن ذكر تفصيلات. الأمير السعودي أضاف قائلا إنه بعث برده إلى الرئيس الأمريكي وإن الموقف الذي تضمنه هذا الرد سيبقى قائما. وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قال الأمير عبد الله إن هناك حاجة إلى قوة دولية لحفظ السلام للمساعدة على خفض العنف حتى يمكن استئناف جهود السلام. على صعيد ذي صلة، أفاد مراسلنا في بيروت علي الرماحي بأن من المتوقع أن يتراجع الملف العراقي على جدول أعمال القمة العربية بعدما طغت مبادرة السلام السعودية لحل النزاع في الشرق الأوسط. مزيد من التفصيلات في سياق هذا التقرير.
تشير التطورات السياسية المتعلقة بقمة بيروت العربية القادمة وجدول أعمالها إلى أن مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز الخاصة بالموضوع الفلسطيني ستطغى على أعمال القمة ومناقشاتها، فيما يرى مراقبون هنا أن الملف العراقي سيشهد تراجعا كبيرا في سلم الاهتمامات بعد أن كان العراق يعول على القمة للخروج بموقف عربي موحد حيال رفض أي عمليات عسكرية أمريكية في العراق. وكان مسؤولون عراقيون أعلنوا أن العراق سيشارك بوفد موسع في قمة بيروت التي ستعقد يومي 27 من الشهر القادم. وتوقع متابعون لتحضيرات القمة أن ينشط الوفد العراقي على هامشها في حركة لقاءات مع الوفود الأخرى لكسب تأييدها لموقف عربي رافض للموقف الأمريكي. وكان رئيس المجلس الوطني العراقي أعلن أن الرئيس العراقي صدام حسين لن يشارك في القمة لدواعي أمنية كما قال، إلا أن وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة المكلف الإعداد للقمة قال أن لبنان لم يتبلغ رسميا بعدم حضور زعماء عرب سوى من السعودية والكويت ولأسباب مرضية تتعلق بالوضع الصحي للملك فهد بن عبد العزيز والشيخ جابر الأحمد الصباح. وكان صحيفة الشرق الأوسط السعودية قالت مؤخرا أن العراق طلب تأجيل المباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة إلى ما بعد القمة مبررة ذلك بالانشغال بالإعداد للقمة العربية، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أمس عندما قال أن لقاء واحدا سيتم في 7 آذار مع الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية ناجي صبر الحديثي، وسيجري إرجاء مواصلة الاجتماعات إلى شهر نيسان القادم بسبب انشغال وزير الخارجية العراقي بالإعداد للقمة كما قال أنان. وينتظر وصول وفد عراقي رفيع يرأسه نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان إلى بيروت قبيل القمة العربية بهدف توقيع اتفاق تجاري مع لبنان وإجراء لقاءات مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين. يضعها المراقبون هنا في سياق الإعداد العراقي للتحرك في القمة فيما طغت التطورات الأخيرة على صعيد الوضع الفلسطيني ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على باقي اهتمامات المسؤولين اللبنانيين هنا. ويسود اعتقاد بأن هذا الملف سيطغى على ما عداه بما في ذلك الملف العراقي خلال مداولات القمة العربية القادمة في بيروت. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
أفادت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس الاثنين لبحث جهود السلام في الشرق الأوسط قبل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس المصري حسني مبارك للولايات المتحدة الشهر القادم. وقالت الوكالة ان عبيد يحمل رسالة من الرئيس مبارك الى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية تتعلق باهم المستجدات الراهنة لحل القضايا العالقة في المنطقة. واعلن البيت الابيض يوم الجمعة ان الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش سيجتمع مع مبارك في 5 من شهر اذار لبحث مساعي السلام في الشرق الاوسط والحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب. ويأتي الاجتماع قبل جولة سيقوم بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في منطقة الشرق الأوسط في منتصف الشهر المقبل، من المقرر أن تشمل الإمارات ومصر. وسيزور تشيني أيضا إسرائيل وأربع دول مجاورة للعراق لبحث الخطوات المستقبلية في الحرب على الإرهاب. تنبأ المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية باتريك بيوكانن أن يسعى الرئيس جورج دبليو بوش إلى مهاجمة العراق قبل الانتخابات نصف الدورية التي ستجرى في شهر تشرين الثاني القادم. وفي الوقت ذاته أكد مسؤولون عسكريون أنهم على استعداد لتوجيه ضربة عسكرية للعراق في حال أصدر الرئيس بوش أوامره بذلك، لكنهم اعترفوا بنقص في بعض أنواع الذخيرة بسبب الحرب في أفغانستان. مزيد من التفصيلات من مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
اعترف المسؤولون الأمريكيون أن الحرب في أفغانستان استنفذت حجم كبير من مخزون الذخيرة الأمريكية، خاصة من القنابل الذكية التي وصفت بأنها السلاح المفضل الآن لاستخدامه في الحملة العسكرية ضد العراق، ولكن المسؤولين الأمريكيين قللوا من أهمية انخفاض مستويات الذخيرة. وقال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي إن القوات المسلحة الأمريكية ستكون على استعداد لبدء الحملة العسكرية حين يصدر الرئيس بوش أمره ببدء هذه الحملة. السفير ديفيد ماك رئيس معهد الشرق الأوسط:
There are whole lots of pieces that have to be put together. A part of this is the Cheney trip out there in early March.
هناك عوامل كثيرة يجب أن تكون جاهزة حتى تبدأ العملية العسكرية، وأحد هذه العوامل رحلة نائب الرئيس ريتشارد تشيني إلى الشرق الأوسط في آذار المقبل، وذلك بالإضافة إلى إجراء محاولة دبلوماسية أخيرة. ولكن هناك أيضا عامل استعداد القوات المسلحة، ولقد تعاملنا مع هذه القضية في آب 1990 عندما حسبنا كم من الوقت سنحتاج لنكون مستعدين للتدخل العسكري، ويجب أن نتعامل مع هذه القضية الآن بالمثل، خاصة وأن الجيش الأمريكي قد استخدم نسبة كبيرة من ذخيرته في أفغانستان.
وأفادت مقالة الواشنطن بوست أن رفع مستوى المخزون من القنابل الذكية قد يستغرق عاما، ولكن بعض الخبراء يشكك في طرح صحيفة الواشنطن بوست. باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى:
إن الأرقام التي أشارت إليها المقالة تثبت خطأ الطرح الذي تحاول المقالة أن تقدمه. فالمقالة أوضحت أن الولايات المتحدة استخدمت 80 قنبلة ذكية يوميا في الحملة على أفغانستان، ولكن المقالة أوضحت في نفس الوقت أن الولايات المتحدة تنتج الآن 1500 قنبلة ذكية في الشهر، أي 50 قنبلة ذكية يوميا، وهذا يعني أننا في نهاية الشهر شباط سنملك ما يكفي من هذه القنابل لبدء الحملة على العراق. وبما أن الحملة على العراق لن تبدأ قبل عدة شهور، ثم بما أننا ننتج 1500 قنبلة شهريا، فإنه عند نهاية الربيع سيكون مخزون القنابل الذكية أكثر بكثير مما سنحتاج إليه في الحملة العسكرية ضد العراق.
ويضيف باتريك كلاوسون أن رامسفيلد سيستفيد من طرح الواشنطن بوست:
إننا الآن نمر بمرحلة الاتفاق على الميزانية، وهذه المقالة ستوفر الفرصة لرامسفيلد ليطلب زيادة الإنفاق العسكري لإنتاج هذه القنابل الذكية، وهذا ما فعله رامسفيلد بالفعل وطلب زيادة الدعم لحل هذه المشكلة.
وفي تطور آخر، قال باتريك بيوكانن المرشح السابق للرئاسة الأمريكية لشبكة NBC إن إدارة الرئيس جورج بوش الجمهوري ستشن الحرب على العراق قبل انتخابات تشرين الثاني القادم حتى يضمن الحزب الجمهوري النصر في الانتخابات النصف دورية في الكونغرس الأمريكي. ويقول باتريك كلاوسون إن اقتراب الانتخابات سبب هام للتعجيل ببدء الحملة العسكرية ضد العراق في الصيف القادم أو الانتظار إلى نهاية الشتاء القادم في عام 2003. باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
Yet another reason why it's going to be important for us to try to carry out the campaign relatively quickly if we want to try to.
هذا أحد الأسباب التي تبرر التعجيل بتنفيذ العملية العسكرية ضد العراق، وبسبب هذه الانتخابات في تشرين الثاني القادم، فإن على الولايات المتحدة إما أن تنفذ العملية العسكرية هذا الصيف أو أن تنتظر حتى نهاية الشتاء القادم في مطلع عام 2003، ولا يجوز أن تبدأ الحملة العسكرية قبل الانتخابات بأسبوعين أو بعد انتهاء الانتخابات بأسبوعين، لأن ذلك سيكون خطأ كبيرا من منظور السياسة الداخلية. فإذا بدأت الحرب قبل الانتخابات بأسبوعين، فإن هناك من سيقول إن إدارة بوش تحاول التأثير على نتائج الانتخابات. أما إذا بدأت الحرب بعد أسبوعين من انتهاء الانتخابات، فإن البعض يقول إن الإدارة الجمهورية انتظرت لأن الحرب شيء غير مرغوب فيه من الشعب الأمريكي، ولذلك فإن الانتخابات عامل هام جدا.
Results. If you start 2 weeks after, it looks like you were waiting until after the election to do something which you thought would be unpopular.
أما ديفيد ماك رئيس معهد الشرق الأوسط فيشكك في مصداقية ما قاله باتريك بيوكانن.
Buchanan is a very smart guy, but he's he has unorthodox views that are not very representative.
بيوكانن رجل ذكي ولكن له آراء غير تقليدية، ولا تمثل هذه الآراء نسبة كثيرة من العارفين في المجال السياسي باتساعه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من بين بيوكانن وبين كثير من المسؤولين في الحزب الجمهوري عداوة، كما أنه لا يتحدث باسم الحزب الجمهوري.
هذا ولن تتضح الأمور قبل انتهاء رحلة نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني إلى الشرق الأوسط في أذار المقبل، ومن المنتظر أن يكون الشأن العراقي من أهم أولويات هذه الرحلة. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
نقلت صحيفة أمريكية بارزة عن أحد مراكز الأبحاث المختصة في حقل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة اتهم الحكومة العراقية بقمع واضطهاد المعارضين السياسيين وتعذيبهم. وجاء في دراسة أعدها أخيرا المركز الفيدرالي الدولي لحقوق الإنسان، وهو مركز تشرف عليه الحكومة الأمريكية، جاء أن قلة الضغط السياسي الدولي على الحكومة العراقية أدت إلى حالة مستمرة من القمع والعنف في التعامل مع عموم الشعب العراقي. وأشار التقرير الأمريكي إلى أن العراق بدأ منذ عام 1997 بتنظيف سجونه ومعتقلاته من خلال حملات إعدام النزلاء المتهمين بمعارضة الرئيس العراقي صدام حسين. ونقل التقرير عن منشقين عراقيين أن حملات تنظيف السجون كانت تهدف إلى خفض التكاليف الباهظة للسجون العراقية المليئة بالمعتقلين. التقرير قال ايضا ان السلطات العراقية جزت رؤوس اكثر من 2000 امرأة عراقية بتهمة ممارسة البغاء. ونقل التقرير ان المعتقلين في السجون العراقية يتعرضون لشتى انواع التعذيب بما فيها الاغتصاب وبتر الاعضاء. أما الآن سيداتي سادتي فأترككم مع جولة على شؤون عراقية تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم. أعد الجولة أياد الجيلاني وتشاركه التقديم زينب هادي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل. أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقرأها صحبة الزميلة زينب هادي. يشاركنا في الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في بيروت وعمان والقاهرة. هذه أولا أهم العناوين.
اتفاق الأمم المتحدة وبغداد على معاودة الحوار في 7 آذار. أنان أي هجوم على العراق عمل غير حكيم.
قبل لقائه بوش في نيسان المقبل، بلير يعد ملفا عن مساعي صدام للحصول على أسلحة الدمار لإقناع الرأي العام بضرب العراق.
الولايات المتحدة وبريطانيا تدربان قوات كردية لإسقاط نظام صدام حسين.
أنان يبحث مع وزير خارجية العراق الشهر المقبل عودة المفتشين، والعراق يحضر لضربة كيماوية للكويت وإسرائيل ردا على أي هجوم أمريكي.
الولايات المتحدة وحلفاؤها يبدأون الجمعة مناورات عسكرية للتمرين على الحرب في العراق.
بلير ينتظر تأييد البرلمان لضرب العراق.
الجيش الأمريكي مستعد لتنفيذ أوامر بوش بشأن العراق.
هل أعددنا العدة لما قد يجري في العراق؟
بغداد تتوقع ارتفاع الصادرات المصرية إلى 3 مليارات دولار في نهاية السنة.
مؤتمر لضباط عراقيين منشقين في واشنطن.
صدام يحاول إعادة إحياء إمبراطوريته الإعلامية في الخارج.
الأكراد ليسوا ثوارا تحت الطلب، والتغيير الديمقراطي في العراق حتمي.
مستمعين الكرام، قبل الانتقال إلى تفاصيل بعض هذه العناوين، نستمع فيما يلي إلى عرض للشأن العراقي في صحف لبنانية رصدها مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
صحيفة الديار اللبنانية أجرت مؤخرا حوارا مع عضو مؤسسة السياسة الخارجية التركية السفير رشاد عارن حول موقف تركيا من موضوع الضربة العسكرية الأمريكية ضد العراق. يقول الدبلوماسي التركي أن العراق يعتبر مشكلة في هذه المنطقة، وقد خسرت تركيا خلال حرب الخليج الثانية ما قيمته 35 مليار دولار عدا الأرباح من المشاريع اللاحقة. يضيف المسؤول التركي لصحيفة الديار اللبنانية أن وحدة الأراضي العراقية تعنينا وتهمنا كثيرا، ونأمل أن يخرج العراق من هذه الأزمة، وقد تمنينا على الرئيس العراقي صدام حسين أن يوافق على مطالب الأمم المتحدة. يضيف المسؤول التركي: لا يمكن لأحد وحده منع هذه الحرب، يجب على النظام العراقي أن يقوم بتنازل ما وأن يستمع إلى الوسطاء المحتملين. وحول احتمال إرسال قوات تركية إلى العراق قال إن العراق جار مباشر وهذا يربكنا. في صحيفة المستقبل يكتب هيثم الجيلاني قائلا أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة ضد العراق باعتباره أحد ركائز ما أسماه الرئيس الأمريكي محور الشر الذي يملك بعض أسلحة الدمار الشامل. أضاف: لقد وضع الرئيس الأمريكي الملوك والرؤساء العرب في حرج حيث وصف العراق بأنه من ثالوث محور الشر، وهذا يعني أن الملوك والرؤساء العرب يجالسون شريرا أو ما يمثله، لكن هناك قناعة عربية بأن الوضع في العراق قد بلغ حد الكارثة والمأساة الإنسانية خاصة بالنسبة للشعب العراقي. ولا يعني المشروع الأمريكي البريطاني المسمى بالعقوبات الذكية، يقول الكاتب، سوى أنه يريد أن يدمج الدول العربية وغير العربية المجاورة للعراق في إعداد الدول التي تساهم في خنق العراق. ختم الكاتب. علي الرماحي، بيروت.
ومن بيروت ننتقل إلى عمان، حيث مراسلنا حازم بيضين في التقرير التالي عن الشأن العراقي في صحف أردنية.
يقول سليمان فيرات في صحيفة الدستور إن جهود بعض الأقطار العربية الصديقة للولايات المتحدة لفتح قنوات مع العراق وضغطها المستمر أو مطالبتها برفع الحصار عنه هي محاولة لإحداث تغيير في مواقف النظام في العراق، لأن محاولة تغيير النظام ربما تؤدي إلى تمزيق العراق وبالتالي استباحة الخارطة السياسية للمنطقة العربية وإحداث خلل كبير في التوازنات الإقليمية لمصلحة كل من تركيا وإسرائيل. كما أن مثل هذا الإجراء قد يؤثر على الجغرافيا السياسية لتركيا من حيث أنه يتواجد في شرق تركيا حوالي 14 مليون كردي سواقون للاستقلال عن تركيا، كما أن الفرصة قد تتاح لإيران للتمدد باتجاه جنوب العراق وشرق الجزيرة العربية لملء الفراغ وبالتالي تهديد منطقة الجزيرة العربية بشكل مباشر، كما قد تصبح على تواصل جغرافي مع سوريا، وهذا ما لا ترغبه أمريكا وإسرائيل كما يقول سليمان الفيرات. وكتب محرر الشؤون العربية في الدستور أنه بالإضافة إلى توجه العراق نحو الأمم المتحدة فإنها أي العراق تنشط في تحرك سياسي خارجي وخاصة باتجاه تركيا وإيران بالإضافة إلى اتصالاتها العربية، والأمل كما يقول المحرر أن يتم خلق موقف عربي وإسلامي رافض للعدوان العسكري وكل أشكال التهديدات التي لا تصيب العراق وحده وإنما هي خطر يتهدد الجميع. وفي الدستور أيضا التي تنفرد اليوم باهتمام كتابها بالشأن العراقي قالت ليلى الأطرش إننا لن نتطير أو نتشائم أو نقرأ الغيب، ولكن أمريكا ستنتظر انفضاض المولد العربي في قمته ثم تضرب العراق ولأي سبب تراه، فالعالم كله يعرف أن هناك ثأرا شخصيا بين آل بوش والقيادة العراقية، وهذا الثأر يؤجج يوميا بالصور القادمة من بغداد عبر وسائل الإعلام، حيث صور بوش الأب على أرضية مدخل فندق بغداد يطأها الغادي والرائح، وهي صورة تذكر بالمثل القائل أشبعتهم سبا وأودوا بالإبل، ونحن أشبعناهم دعسا بالجزم بينما ذهبوا بمقدرات العراق وبتروله وقوته ولا ندري حجم القادم. وتخلص الأطرش إلى المطالبة برفع تلك الصور لأنها تؤجج نار الثأر عند آل بوش، وإن كانت أسبابهم لضرب العراق أكبر من هذا بكثير. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أما في القاهرة سيداتي وسادتي فرصد مراسلنا أحمد رجب صحفا مصرية ووافانا بالتقرير التالي.
في إطار الاهتمام اليومي للصحف المصرية بالشأن العراقي نشر الكاتب المصري المعروف محسن محمد مقالا له في صحيفة الوفد الصادرة اليوم تحت عنوان متى يضرب العراق، وقال في مقاله أنه رغم عدم وجود دليل واحد أو شبه دليل على وجود صلة للعراق ببن لادن إلا أن الولايات المتحدة تعرف أن العراق يمكنه أن يطور أسلحته. ويقول الكاتب المصري أن تشيني سيزور كل الدول المجاورة للعراق لبحث موقفها من هجوم أمريكي على بغداد، وعلى ضوء نتائج هذه الزيارة يتحدد بصفة نهائية ما إذا كانت أمريكا ستهاجم العراق أم ترجئ ذلك على حد تعبيره. ويوضح أن معنى هذا أنه لم يحدد موعدا لضرب العراق بعد، وإن كان هناك اتجاه لضرب بغداد من حيث المبدأ يبقى تحديد الموعد، وفي الوقت نفسه يظل التهديد الأمريكي للعراق قائما. ويضيف محسن محمد قد يقال لما التهديد والضرب ممكن والهزيمة مؤكدة للعراق رغم أن بغداد أعلنت أنها ستنتصر في الحرب، ويضيف إن التهديد وحده يجعل الدول العربية تحاول استمالة أمريكا. ويختتم وقاله قائلا إن السؤال الوحيد بالنسبة للعراق هو متى يضرب، ويضيف إذا ضرب العراق فإن أمورا كثيرة في هذه المنطقة من العالم ستتغير وتتبدل وأمريكا تدرك ذلك ومن هنا تتردد. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم كتب مصطفى بلال يقول أن كل الشواهد تؤكد أن واشنطن اتخذت قرار الحرب ضد العراق، ويعكف العسكريون بالبنتاجون حاليا على تحديد ساعة الصفر. وهاجم بلال واشنطن قائلا إن التهديدات الأمريكية صريحة، بما يؤكد أننا نعيش الآن منطقة الغابة على حد تعبيره في غيبة صاحبة الرايات الزرقاء الأمم المتحدة. ويضيف مصطفى بلال إنه على ما يبدو فإن الخطة الأمريكية لضرب العراق تتميز بسيناريو بارع تبدأ بإطلاق التهديدات على لسان كل المسؤولين بالإدارة الأمريكية، وتشمل جولة لنائب الرئيس الأمريكي بالمنطقة في محاولات لتبين رد الفعل العربي من التهديدات الأمريكية. ويقول مصطفى بلال أنه على يقين من فشل الإدارة الأمريكية في إقناع أي زعيم عربي بمزاعم واشنطن ضد العراق على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مقال رأي نشرته الرأي العام الكويتية بعنوان بغداد إلى الأسوأ أم إلى الأفضل للدكتور محمد الرميحي، يقول فيه: قلت لصاحبي بعد أن قدمت له التهنئة بالعيد إن شاء الله تكون العيد المقبل في بغداد، فقال وهو العراقي الذي يتابع شؤون وطنه من البعد متابعة دقيقة حيث يعيش في المنفى: وما دليلك على هذا التفاؤل؟ قلت: يا صاحبي، إن الأمر مكتوب على الجدران ويلوح في الأفق القريب، ألا ترى وتسمع ما يدور في العالم؟ قال: بلى، ولكن من الخطأ الكبير أن نتوقع التغيير بهذه السهولة وأن نسير خلف التحليلات الغربية. ويتابع الكاتب الكويتي بعد هذه المقدمة قائلا إنه طلب من صاحبه إعطاؤه ما لديه، فامتزجت على وجهه ملامح الشوق إلى الوطن مع الأمل الحائر في عودة تتأرجح قربا وبعدا تبعا للمتغيرات السياسية المتواصلة. وينقل الكاتب عن صاحبه قوله: إنه التبسيط المخل يا صديقي، فالغرب في عمومه يعتقد أن مشكلته هي العراق، وأن مشكلة العراق هي صدام حسين، وهذا الأخير في نظرهم مجرد مشكلة بيولوجية، ليس بمعنى نوع السلاح الذي ينتجه، ولكن بمعنى أن البعض يعتقد أن موت صدام حسين كشخص، أي بيولوجيا، أو قتله سوف يحل هذه المشكلة المزمنة، وهذا تحليل ضبابي للمشكلة العراقية. ويستعرض كاتب المقال الأعمدة الثلاثة التي يرتكز عليها النظام العراقي، وهي حزب البعث العراقي وقوى الأمن المتعددة والجيش، ويخلص إلى القول إن كل قطاع من الأعمدة الثلاثة التي ذكرها يحمل من الغضب الكامن وعدم الرضا ما يكفي ويزيد لتحقيق التغيير، ويشير إلى المثل القائل: مهما كبر سور الصين فإنه لن ينقذها من شرور الداخل.
وفي الشرق الأوسط نجد مقالة للكاتب السياسي الكردي فوزي الأتروشي بعنوان الأكراد ليسوا ثوارا تحت الطلب، والتغيير الديمقراطي في العراق حتمي. يستعرض فيه ما يرد في وسائل الإعلام من أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام المعارضة الكردية لتلعب الدور الذي لعبه تحالف الشمال الأفغاني في مساعدة القوات الأمريكية في إطاحة نظام طالبان، إلا أنه يرى أن الجناح الكردي من المعارضة العراقية لا يمكن أن يساهم في تدمير البيت العراقي الجميل، فهو بيتنا جميعا حسب تعبير الأتروشي الذي يمضي قائلا: ولكن أوراق هذا البيت تستحق إعادة الترتيب ديمقراطيا ليستساغ رفع الحصار ولوقف النزيف المادي والمعنوي في شرايين الحياة والتي يتحمل الإنسان العراقي وقعها القاسي، فإما أن يتقبل النظام العراقي هذه الحقيقة أو أن يواجه حقيقة أنه سيغيب حتما عن أرض العراق بعدما عمل على تغييب الديمقراطية عن هذا الوطن على مدى عقود من الزمن.